السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل القراءة في كتاب دعائم منهاج النبوة للشيخ المبارك محمد بن سعيد رسلان أجزل الله عز وجل له المثوبة، صحيفة 6 بعد 100 الأولى. يقول الشيخ: وقد بشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتمسكين بسنته بأعظم البشرى، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تحصيل أكبر مقصد يقصده العبد إنما يكون باتباع سنته، فأعظم غاية أن تدخل الجنة وأعظم غاية أن تفوز بالرضوان وأن تكون في جوار الرحمن وأن تدخل عليا الجنان وأن تكون مع النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو أعظم مقصد. فإذا سئلت ما غايتك قل الجنة، وهذه الجنة وهذا المقصد بين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تحصيله باتباعه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والذي يرفض السنة ويخالف أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يجانب الهدي النبوي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم منه مشاقة ومحادة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يحدث في دين الله ويبتدع فيه. يبقى كأن الشيخ يريد أن يفرق بين أمرين: بين الذي يترك الهدي النبوي ويرفضه، وبين الذي يبتدع فيه. فبين الشيخ أن الثاني أعظم خطرا من الأول، أي أن الحدث في دين الله والابتداع أعظم من ترك العمل بشرع الله عز وجل. قال أبي، أي أبي بن كعب: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار أبدا. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف وبدعة، أي إذا كان العمل قليلا ولكنه كان موافقا للسنة خيرا من أن يكون كثير وفيه خلاف وفيه دخل وفيه ابتداع، هذا لا خير فيه. إن الذي يجتهد في البدعة لا يزداد من الله إلا بعدا، وأما الذي يقتصد في السنة فقد أتى بالعمل الصالح. والذي يتأمل نصوص الكتاب والسنة يجد أن البدعة في الدين محرمة ومردودة على صاحبها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وهي ضلالة، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو مردود. كل محدث في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مردودة. ومعنى ذلك أن كل البدع في الاعتقادات والعبادات محرمة مهما كانت، والتحريم يتفاوت بحسب نوع البدع. مقصد الشيخ في قوله والتحريم يتفاوت بحسب نوع البدع، اكتب في الهامش، أي الإثم المترتب على البدعة، الإثم المترتب على البدعة. ولكن كل البدع محرمة. طب التفاوت جاي منين يا اخوانا؟ بالإثم المتحصل من جراء هذه البدعة. يعني عندنا مثلا بدعة في الاعتقاد محرمة ويترتب عليها إثم ووزر، بدعة في المعاملات محرمة، بدعة في العبادات محرمة، ولكن هذه الاعتقادات أعلى إثما ووزرا وخطيئة من غيرها في المعاملات أو العبادات. فمنها، أي من البدع، ما هو كفر صراح يخرج من الملة قولا واحدا. اكتب في الهامش: تنقسم البدع باعتبار الكفر والإيمان إلى قسمين: بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. بدعته المكثرة كالقول بخلق القرآن، بدعته المكثرة كنفي صفات الرحمن، بدعته المكثرة كالقول بعدم وجود الجنة أو النار، دي كلها بدع في المعتقد، كلها يا أخواننا بدع مكثرة. بدعة غير مكثرة وهي ما كانت في العبادات أو في المعاملات، وتنقسم البدع باعتبار الزمان إلى قسمين والمعاملات، العبادات او المعاملات الاثنين. لا بعدين بقى ما خلص المحاضرة. ها؟ مين يودي طنطا؟ امتى؟ طيب شوية كده خلاص المحاضرة اهم. وتنقسم البدع باعتبار الزمان الى قسمين، بدعة زمانية وبدعة غير زمانية. بدعة زمانية كالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بدعة غير زمانية كالأذكار الجماعية بصوت مرتفع. وتنقسم البدع باعتبار المكان إلى قسمين، بدعة مكانية وبدعة غير مكانية. المكانية كالاحتفال بالمشاهد والقبور وبمولد الأولياء، بدعة مكانية كالاحتفال بالمشاهد والقبور وموالد الأولياء. وبدعة غير مكانية لا ترتبط بمكان. تنقسم البدعة باعتبار الأدلة إلى قسمين، بدعة حقيقية باعتبار الأدلة إلى قسمين، بدعة حقيقية وهي ما لا يدل عليها دليل لا في الجملة ولا في التفصيل، وهي بدعة حقيقية وهي ما لا يدل عليها دليل لا في الجملة ولا في التفصيل. بدعة إضافية وهي ما دل عليها الدليل إجمالا ولم يأتي عليها دليل تفصيلا. بدعة إضافية ما دل عليها الدليل إجمالا ولم يأتي عليها دليل تفصيل، ولم يأتي عليها دليل تفصيل. البدعة الحقيقية كترك الزواج تقربا إلى الله، البدعة الإضافية كتخصيص يوم بالصيام لم يرد عليه دليل، كتخصيص يوم بالصيام لم يرد عليه دليل. وأنا في عندي بحث في البدع أريد من بعضكم يعني يأخذه ويصوره ويوزعه عليكم، عايز واحد كده يحتسب هذا المبلغ من المال ويصوره ويصوره ماشي، وحقوق الطبع مش عاوز حاجة خلاص ماشي ان شاء الله. حد بس هو مش موجود معايا اجيبه لكم ان شاء الله. بحث طيب كنت عامله ايام ما كان الواحد مخه فاضي ومفيش وراه دوشة، بحث ممتع بفضل الله. يقول الشيخ: ومنها ما هو وسائل إلى الشرك. خد بالك، وسائل إلى الشرك يعني يسلك مسالك معينة تودي به إلى الشرك. خد بالك، تودي به إلى الشرك، لا أنه يقع في الشرك. فرق بالاثنين، يعني بدعة يعني تودي به إلى الشرك بالله عز وجل. طيب فكيف إذا استخدم الشرك ليصل إلى الصلاح كما يزعم؟ واخد بالك فرق بالاثنين؟ عشان كده بنقول دائما الإجماع منعقد بين الأئمة على أنه لا يجوز استخدام المعصية للوصول إلى طاعة، فمن باب أولى لا يجوز الاستخدام الشرك للوصول إلى منفعة. ولله ضر، شيخ الإسلام حينما يقول إن الشرك والظلم والفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي والقول على الله بغير علم ليس فيه شيء من المصلحة قط. يقول ومنها ما هو فسق ومعصية فتتفاوت في الحكم، والمتأمل في طرق أهل الزيغ والضلال يجد أن طرقهم تخالف طريقة أهل الهدى. قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ماذا سماهم ربنا؟ في قلوبهم ايه؟ زيغ. واحد بيتبع المتشابه، والتشابه قلنا يعني الدلالة فيه غير واضح. فإذا رأيت الرجل يتبع المتشابه فاعلم أن في قلبه مرض، فكيف تجلس وتتكلم مع رجل في قلبه مرض ولا يعترف أن في قلبه مرض؟ بعد ذلك يقول الشيخ علامات أهل البدع. أهم علامات أهل البدع الفرقة التي نبه الله عليها في قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. والله إخواني لا ندري أي فرقة أعظم مما فيه بلاد مصر. ووجه البدعة فيها أنهم ظنوا بالتفرق هذا أنهم يتقربون إلى الله. يبقى أعظم فرقة وأهم علامة من علامات أهل البدع الفرقة والتشرذم والتحزب. قال ابن كثير الظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلفوا فيه وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات فإن الله تعالى قد برأ رسوله صلى الله عليه وسلم مما هم فيه. وقال السعدي رحمه الله يتوعد تعالى الذين فرقوا دينهم أي شتتوه وتفرقوا فيه، وكل أخذ نصيبا من الأسماء التي لا تفيد الإنسان في دينه شيئا كاليهودية والنصرانية والمجوسية، أو لا يكمل بها إيمانه بأن يأخذ من الشريعة شيئا ويجعله دينه ويدع مثله أو ما هو أولى منه، كما هي حال أهل الفرقة من أهل البدع والضلالات والمفرقين للأمة. ودلت الآية الكريمة أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف وينهى عن التفرق والاختلاف في أهل الدين وفي سائر مسائله الأصولية والفروعية. في الهامش كده والاجتماع لا يكون إلا على صحة المنهج وصحة المعتقد، والاجتماع لا يكون إلا على صحة المنهج وصحة المعتقد. وأمره أي أمر ربنا عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرأ ممن فرقوا دينهم، فقال لست منهم في شيء، أي لست منهم وليسوا منك لأنهم خالفوك وعاندوك، إنما أمرهم إلى الله يردون إليه فيجازيهم بأعمالهم ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال شيخ الإسلام مبينا شعائر أو مبينا أن شعار أهل البدع الفرقة، قال ولهذا وصفت الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة، وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم. قال لكم عايز تعريف الجماعة إيه؟ يكتب في الهامش والجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وسئل بعض السلف عن السواد الأعظم قال محمد بن أسلم الطوسي. محمد بن أسلم الطوسي هو السواد الأعظم، يبقى واحد، لأن ممكن البعض هنا يظن من كلام شيخ الإسلام أن المسألة مسألة كثرة وأغلبية، أبدا، وضح هذا شيخ الإسلام في غير هذا الموضع. وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء، لا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريبا من مبلغ الفرقة الناجية، فضلا عن أن تكون بقدرها، بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلة، وشعار هذه الفرقة مفارقة الكتاب والسنة والإجماع. يعني مقصد شيخ الإسلام عليه رحمة الله ممكن تكون الفرقة المخالفة قلة أيضا، لا يشترط الكثر، يبقى عليه لا يحكم بالكثرة على الحق، بل ممكن يكون الكثرة غالبية في الباطل كما قال ربنا عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقد ذكر الشاطبي في الاعتصام أهل الأهواء وبين أن لهم علامات ذكرها يتميزون بها عن أهل السنة، ذكر منها الفرقة التي نبه عليها قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقوله: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. روى ابن وهب عن إبراهيم النخعي أنه قال: هي الجدال والخصومات في الدين. ولعل هذا واضح، بين الجدال والخصومات والطعن من أرباب الأحزاب بعضهم في بعض، ولو كانوا حقا ما يريدون إلا الحق لاتحدوا مع الأخذ في الاعتبار، لو اتحدوا وسلكوا المسلك الذي يسلكوه الآن وهم متشرذمين، فإن الأمر ما زالت الحرمة فيه قائمة وصفا لازما له. وقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي الصحيح عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. يكره هنا بمعنى إيه؟ يحرم. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اكتب بقية الحديث: وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. اكتب بقيته من باب الفائدة. وهذا التفرق إنما هو الذي يصير الفرقة الواحدة فرقا والشيعة المنفردة شيعا. يعني لو أنت تلاحظ إن بداية التفرق في الأمة كم فرقة يا أخواننا؟ أربعة، اللي هم إيه؟ الخوارج والقدرية والجهمية والمرجئة، دول أربعة. تعال عد دلوقتي، وهذا ديدا من فارق أهل الحق، لا بد أن يختلف وينقسم على إيه؟ على أنفسهم. قال بعض العلماء، انتبه، صاروا فرقا لاتباعهم أهوائه، وخبرك صاروا فرقا لاتباعهم أهوائه، لأن الذي يحكمهم هو الهوى، والهوى يختلف من شخص إلى شخص. فمثلا شكر مصطفى عمل جماعة التكفير والهجرة لما وجد شدة التعذيب في الستينيات في السجن الحربي، واخد بالك؟ فلما خرجوا وحدث ما حدث انبثقت منه جماعات كثيرة. لماذا؟ كل إنسان إمامه هوى، والأهواء تختلف وتتباين، فبدأ كل إنسان يمشي وراء هوى ويزعم أنه على الحق. فرقة الناجون من النار، واخد بالك؟ فرقة الشوقيون، الفرموية، كل هؤلاء القوم عاصرناهم ووجدنا أن الذي يحكمهم جميعا هو اتباع الهوى. يقول: وبمفارقة الدين تشتتت أهواؤهم، لأنهم لما فرقوا الدين ترتب على ذلك تشتت الأهواء فافترقوا. وهو قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ثم برأه الله منهم بقوله: لست منهم في شيء. وهم أصحاب البدع وأصحاب الضلالات والكلام فيما لم يأذن الله فيه ولا رسوله. وذكر الأصبهاني عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، قال: من القائل؟ ابن عباس أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن اختلاف والفرقة وأخبرهم أنما أهلك من قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله عز وجل. وذكر الإمام الآجري عن معن بن عيسى قال انصرف مالك بن أنس يوما من المسجد وهو متكئ على يدي فلحقه رجل يقال له أبو الجبرية كان يتهم بالإرجاء فقال يا أبا عبد الله اسمع مني شيئا أكلمك به وأحادك وأخبرك برأيي. فقال من القائل؟ أبو الجبرية. فإن غلبتني قال إن غلبتك اتبعتني. قال فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا قال نتبعه. قال مالك يا عبد الله بعث الله محمدا بدين واحد وأراك تنتقل من دين إلى دين. قال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. كلام واضح. علشان كده أنا بقول لكم إيه، ما هو واحد يقول لك تم احنا ممكن يكون على غلط واخد بالك فانتقلنا إلى الصواب، هذا وارد، ولكن اللي أنا عاوز ألفت نظرك ليه وتنقلهم إلى غيرك، إذا أردت أن تعتقد فتثبت، بحيث لما نقول دية عقيدة يبقى الكلام فيها خلص. انتوا معايا مشايخ؟ كلام فيها ايه؟ خلص. لما واحد يكلمني اقول له القول الحق كذا، بدأ يتناقش، هو ده ابو الجبري، هو ده عبد الله بن وهب الراسبي، هو ده عمرو بن عطاء، عمرو بن عبيد، هو ده وصل بن عطاء. ليه؟ لان يعني بالضبط كده واحد بيقول لك انا اريد ان اعيد النظر في ثبوت عذاب القبر، قل له يا اخي الفاضل الاجماع منعقد والدليل من الكتاب والسنه على ثبوت عذاب القبر، يقول لك والله اصل انا مش مقتنع بالكلام ده. طيب مش مقتنع ليه؟ اصل القضيه ان الاحاديث الوارده احاديث احاد وتصادم المعقول. قل له لا ده انا اركن بقى عذاب القبر وتعالى اتكلم معك في قضيه ثانيه، واخد بالك؟ فمثل هذا هو ده ابو الجبري، يا اخي الفاضل انا على دين، فالتمس رجلا شكا في دينه كما تشك انت، العبوا مع بعضكم. اما احنا ديننا ثابت، وعشان كده بقول لكم يا اخواننا الله يبارك فيكم، مسائل الاعتقاد الثوابت عند اهل السنه والجماعه، المنهج لابد ان يكون واضح عندك وثابت كالجبال الرواسي، بحيث انسان يبدا يتكلم معك من جديد مساله منتهيه. يعني النعيق الذي سمعناه والتخريف الذي ما زال قائما إلى الآن بنقد الإجماع الذي نقله الإمام النووي على حرمة الخروج على ولاة الأمور الظلمة والجائرين، اللي بيتكلم في أهل بدعة لا يسمع له ولا يؤخذ منه علم ولا كرامة، بل يحذر منه ولكل مقام مقال، لأنه بيتكلم في ثوابت عندنا. الذي يتكلم في منهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة بيتكلم في ثوابت. يا اخوانا انتبهوا لهذا الامر حتى لا تختلط عليك الامور. يقول لحظة واحدة، قال الامام مالك يا عبد الله بعث الله محمدا بدين واحد واراك تنتقل من دين الى دين. قال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات اكثر التنقل. ايه معنى كلمة جعل دينه؟ اي ثوابت دينه، الثوابت عندنا، غرضا للخصومات. تعال نتناقش انا وانت، تعال نتناقش انا وانت، الله واحد ام اثنين؟ تعال نتناقش انا وانت، الجنه مخلوقه ام لسه تنخلق؟ نتناقش انا وانت، القول والعمل في الايمان، العمل داخل في مسمى الايمان ولا خارج؟ ما هي دي اللي عندناها الخصومات. من جعل دينه اي ثوابت دينه غرضا للخصومات اكثر التنقل، واخد بالك؟ ليه؟ ما هو اصلا لم يثبت ابتداء. ومن اجل ذلك يعني عندكم مثلا، ربنا يبارك في اخينا المبارك الشيخ هشام وسماحه الشيخ مجدي عرفات واخونا الشيخ ابراهيم عبد المقتدر، بيدرسوا لك معتقد التوحيد ابن خزيمة، البدع اللي بنوضح دي ثوابت عندنا، والله ما زال الامر عندك فيه شيء وقف الشيخ هشام، قول له استنى هنا بقى، الموضوع ده مش داخل لي منظور، ظبط لي مساله التوحيد شويه في الايه؟ في الصفات، واخد بالك؟ ليه؟ بحيث لما يثبت عندنا الامر خلاص لا اخشى عليك بعد استعانتك بالله ودعائي لك أن الله يحفظك ولا أخاف عليك. ليه؟ عندك ثوابت. فمهما تغيرت الأحداث يعني تكالب أهل البدعة بكلامهم أنا مطمن لك، لأن عندك ثوابت راسخة النقاش فيها معك مرفوض. يعني لو أنا في يوم قلت لك أخوانا عاوزين نعيد النظر تاني في مذهب الأشاعرة لعله هو الصواب وهو التأويل، نهار ما تكونوا محترمين وانتم محترمين تشيلوني بالمكتب بر، واخد بالك انت ازاي؟ ونسأل الله ان يحسن لنا ولكم الخاتمة. ده اللي قلت لكم قبل كده وبركز عليه، واخد بالك؟ اصل كما قال ابن مسعود الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وانا تربيت على حاجة اسمها امانة الكلمة، تربيت عليها كويس. أمانة الكلمة يعني أصدع بالحق وإن خالفته. أقول لكم يا أخواننا الصح كذا، بس أنا بصراحة في الحالة ديت اللي الولية مشي علي مش قادر أمشي عليه مثلا، ممكن ما في كده، واخد بالك؟ ولكن أصدع بالحق. فالحق إياكم ثم إياكم أنتم، عشان كده بقولها لكم الدورة معنا طويلة، ونهار ما نتناقش في مسألة ونعطل الدرس سأكون في غاية السعادة. أي شيء في الاعتقاد عندك فيه كلام وقف حتى نثبته، حتى نثبته. فإذا ثبت عندك أقول لك روح، لو لقيت، لو أحيا الله عز وجل لك الإمام الأوزاعي وخالفك انطح فيه ولا يهمك. أنا بقول لك انطح فيه ولا يهمك، وحاشاه أن يخالفك، لأن هو ده اللي بيفرق بين أهل البدعة. من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، جعلت الثوابت اتناقش فيه، يوم معتزلي، يوم مرجئي، واخد بالك انت ازاي، يوم بهائي، يوم جهمي، ما هو بيتنقل، يوم خارجي، ما هو مش داري يقعد فين. ليه؟ لانه جعل الثوابت عرضه للخصومات. انتوا معايا يا اخوانا؟ طيب. وروى الامام ابن بطه في الابانه باسناد الى خالد مولى ابي مسعود، قال حذيفة لأبي مسعود: إن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. لحظة واحدة، فإن دين الله واحد. كل اللي دخل حزب النور، واخد بالك، كلهم أعرف أغلبيته، وكنا نجلس الساعات الطوال نؤكد بالأدلة على حرمة ما وقعوا فيه. علشان كده لما بأنظر لما حدث وانظر لما نحن عليه، ما يسعني إلا أن أخر لله ساجدا شكرا لله. والفضل لله وليس لغير الله أن ثبتنا، نبرأ إلى الله من حولنا ومن قوة ومن علمنا ومن كل شيء، فلا حول ولا قوة إلا بالله، ونسأله الثبات حتى الممات. يقول: إن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر، يعني معناها أن تقول بالحل عما كنت تحرم، وتنكر ما كنت تعرف، وتحرم ما كنت تقول بالحل، وإياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. لذلك ذكر الشيخ أي رسلان أجزل الله له المثوبة قبل ذلك، إن معتقد أهل السنة والجماعة ومنهجهم في كل مكان تلقي واحد، في صندا بسط، هو في مدغمر، هو في السودان، هو في مثلا في الصوف، في أي مكان واحد. ليه؟ ثابت لا يتغير وتبدل، شأنه شأن القرآن، لأنه مستنبط ومستدل عليه من القرآن. وعن حوشب عن الحسن أن رجلا أتاه فقال: يا أبا سعيد، إني أريد أن أخاصمك. فقال الحسن: إليك عني، فإني قد عرفت ديني، وإنما يخاصمك الشاك في دينه. واحد جاي يخاصمك، يعني أتناقش معك، أتناقش معك في إيه؟ مسألة الخروج على أئمة الجور والظلم، عاوزين أدفع النظر. أقول له: لا لا لا، الكلام عندي مقفول. إزاي؟ والله أنا أقفله من زمان، قفلته من ساعة ما سمعت سيدنا واحد بيتكلم فيه، أنا قفل. طب إزاي؟ والله دور هتلاقي كتير قوي شاكين زي حالتك، دور على حد منهم. أما أنا موضوع خلصان عندي، والله ستستريح راحة ما بعدها راحة. هو ده هذه كلام السلف. قال إليك عني فإني قد عرفت ديني وإنما يخاصمك الشاك في دينه. وعن سفيان عن عمرو بن قيس قال قلت للحكم يعني ابن عتيبة ما اضطر الناس في هذه الأهواء أن يدخلوا فيها؟ قال الخصومات، يعني الخصومات والنقاش فين؟ في الثوابت. اكتبها بالهامش، أي الخصومات في الثوابت. نتخاصم في الثوابت ازاي؟ هتكلم معك في الثوابت ازاي؟ ده هي كده ان تكلمنا فيها انتفى عنها وصف الثوابت، ما اصبحت بثوابت، ولكنها ما قلنا انها ثوابت لان الكلام فيها هو قولا واحدا. وعن محمد بن الحنفية اللي هو ابن علي بن ابي طالب قال لا تنقضي الدنيا حتى تكون خصومات الناس في ربه. خلاص بقى وصلنا لحد طيب ربنا سبحانه وتعالى بقى له ولد ولا ملوش، نبدأ نتكلم فيه. يبقى بدأت منين وتنتهي فين؟ وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم تحذير وبيان. فعن عمران قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع منكم بخروج الدجال فلينأ عنه. الله أكبر، أمر فلينأ عنه، الفعل التعقيب والمباشرة. وفي هذا دليل صريح وصحيح على وجوب اعتزال الفتن وعدم الاقتراب منها. فلينأ عنه ما استطاع، فإن الرجل يأتيه، هاي الضمير عايد على ايه؟ على الدجال، وهو يحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه لما يرى من الشبهات. أول ما حصلت الغوائية بتاعت 25 يناير كل تكلم الخروج ولا يجوز، واخد بالك؟ قربوا شوية قال لك لا ده مش خروج، هيتفضحوا يتجرسوا، قال لك الخروج بالسيف بس. بعد شوية طلعت تقليعة مجلس الشعب قال لك هنشوف الكلام ده غلط وما يصحش، قربوا شوية قال هنشوف الناس المحترمين نتكتف معاه، قال لك شوية احنا المحترمين، واخد بالك انت ازاي؟ وقاموا داخلين في اللعبة وخلاص. انت ليه؟ انظروا خدوا بالكم دي كويس. يبقى الانسان فينا لابد ان يكون كيس وينظر الى نص كما ينبغي. فلينأ عن ما استطاع الى ذلك، ابعد دولت اخواننا ضرب وما عادش امصال في البلد، فلابد ان تهرب حتى لا يعدوك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع منكم بخروج الدجال فلينأ عنه ما استطاع، فإن الرجل يأتي وهو يحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه لما يرى من الشبهات. وهذا الكلام إن كنا نصيغه لكم إخواني نعني بذلك أيضا أخواتنا النساء، فيوجد كثير من الفتيات هداهن الله عز وجل يتزعمن الدعوة إلى التحزب وعندهم شيء من اللجاج. فنقول لكل أخت إذا رأيت واحدة منهن فهي كالجرب، إياك أن تقتربي حتى لا تمسك بمسحة من جربها وبعد ذلك نعجز عن إيه؟ عن ذهابي وما تتجوزيش. طيب أنا بقولها. قال الإمام ابن بطة رحمه الله في الإبانة معلقا هذا قول الرسول، معلقا على قول الرسول إنه هو اللي هو إيه ها اللي هو فلينأ منه فلينأ منه. طيب ما هو واحد يقول لك لا سيبني انا فارس الميدان هتعمل، قال لك هروح قدام البرلمان واذكر الادلة الشرعية على حرمتي. عارف يعملوا فيك ايه؟ هقول لك جاي ايه اصد الادلة الشرعية على حرمة دخولي في البرلمان. طيب تعالى تفضل كلمنا جوه عشان نسمعك. هتقعد على الكرسي اللي بيلف هتنسى نفسك، واخد بالك انت ازاي؟ وساعد ما شوف بقى خمس ست هواتف على الكرسي او حواليك وتلاقي واحد جاي لك كده ما تعرفش هو مقفلط نفسه ازاي، جايب لك المشروب والكلام ده وسمحت الشيخ خلاص انتهى، هتقصر لحيتك بعد يومين. انتبهوا، الله يبارك فيكم، انتبهوا الله وبالله وطالله، لان يسلم لك دينك ويعطب كل شيء انت الفائز، انت الفائز. يقول هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. فالله الله معشر المسلمين لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء، فيقول أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه، فإنهم أشد فتنة من الدجال. الله أكبر على كلام الإمام. الدجال سيدنا النبي قال فيه إيه؟ فلينأ عنه. ابن بطة بقول لك أهل البدع والأهواء أشد فتنة من الدجال. طب أنا أجلس ليه؟ بس خد بالك برضو عشان أركز على جزئية، الثوابت عندك واضحة ولا في عندك شيء ملخلخ؟ ده اللي بركز عليه. يعني من ضمن الثوابت يا أخوان الشرك ما فيش فيه مصلحة قط. من ضمن الثوابت لا يجوز استخدام المعصية للوصول إلى طاعة، دي ثوابت عندنا. انتوا يا اخوانهم وشوية الجماعة النساء اللي فوق، حد عنده شك في هذين الثابتين؟ هعوز الكلام ده قدام وهيبقى ليه موقف شديد. الشرك مفيش في مصلحة البت، لا يجوز استخدام المعصية للوصول الى طاعة. وان لم تكن الديمقراطية شرك فلا ندري اين الشرك. يقول وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب، ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليه، فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم. آمل أن يحفظ هذا الكلام. ده ابن بطة بيقول لك ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم، يلعنون أهل الأهواء. واسمعوا إلى كلامي سلفية اسكندرية في الإخوان، شوفوا بيقولوا فيهم إيه، واخد بالك؟ وفي حزب الوفد كانوا بيقولوا فيهم إيه، ويسبونهم فجالسوهم، واخد بالك، على سبيل الإنكار والرد عليه، واخد بالك؟ يعني عمال يجلس معاه انت مبتدع ضال، يقول له طب انا عارف وانت كده بصراحه ليس بينك وبين النار الا انت تموت، يقول له ما انا عارف. طب وبعدين تعال بس ناكل انا وانت عزمك على نص كباب كده، واخد بالك انت ازاي؟ وبعد يقول له اخي مش من السنه النبي يقبل هديه؟ اه يقول له فضل هديه دي ايه دي؟ والله ده بس يعني فص المظل الوليه كده خلاص انتهى، سيضيع منك كل شيء. ما هو دولت جالسين ومرتبين أمورهم والأيام بيننا، إلا أن يتدارك الله الناس برحمة منه ويرجع، وهذا والله ما ننشد، وإن حدث سيكون أحب إلينا من أولادنا. وقوله رحمه الله فإنهم أشد فتنة من الدجال مبالغة منه، فليس هناك فتنة أشد من فتنة الدجال. يعني الشيخ بيقول ان ايه، يعني ان هو بيشبه اي ابن بطة بان فتنة هؤلاء القوم يعني شديدة، ولكن يعني بالغ في الامر وما كان ينبغي، لان النص صريح في ان اشد فتنة يتعرض لها الرجل فتنة الدجال. يقول عن مسلم بن يسار قال اياكم والمراء فانها ساعة جهل العالم وفيها يلتمس الشيطان زلته. انتبه مني كويس، اياكم والمراء. ايه معنى المراء؟ الجدال بالباطل، الجدال بالباطل هو ده المراء، واخد بالك؟ مسلم يقول فانها ساعة جهل العالم، يعني معناه لو ان العالم جادل بالباطل في هذه الحالة جاهل، وفيها يلتمس الشيطان زلته. ممكن يزل الشيطان يلتمسها، وصاحبك بقى اللي واقف قبالك الشيطان متحالف معاه، واخد بالك انت ازاي؟ ليه؟ علشان يلحقوا يعملوا حكومة ائتلافية ويبقى لهم شوكة يعني. وعن ابراهيم قال كانوا يرون التلون في الدين من شك القلوب في الله. نعم، هذا لا شك في ذلك، التلون في الدين اي التغير والتبدل، ومع هؤلاء بوجه ومع هؤلاء بوجه، والفتوى تتغير ومناط الفتوى يتغير وكل شيء سيصير ليس هناك شيء حرام. وعن مالك قال كان سليمان بن يسار إذا سمع في مجلس مراء قام وتركهم. جدال بالباطل، تقول تعمل ايه؟ واحد عمال يجادل بيقول لك هو فعلا الصحابة نقلوا لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء؟ ايوه. طب ممكن يكون في حاجه عدت كده وخفيت عليهم؟ بقول له اه اذا خفي على البعض لم يخف على الكل. يقول لك بس احتمال وارد. اه ده بقى مراقب البطن ده ما عادش انفض يديك منه وانفض ثوبك منه فانه ضرب فعدل قبل ان يتاثر ويتاثر القلب. وقال العباس بن غالب الوراق قلت لاحمد بن حنبل يا ابا عبد الله اكون في المجلس ليس فيه من يعرف السنه غيري فيتكلم متكلم مبتدع ارد عليه؟ قال لا تنصب نفسك لهذا، اخبر بالسنه ولا تخاصم. فاعدت عليه القول فقال ما اراك الا مخاصما. تخيل يعني مثلا انت قعدت في مجلس لقيت واحد فيه قال لك والله مساله عذاب القبر ديت فيها نظر تاني، فقلت له الكتاب والسنه والاجماع منعقد على ثبوت عذاب القبر على الروح والبدن. قال لك بس لو انت قلت له بسين انت مخاصم. خلاص لان عندي ثوابت. نعم. لا المخاصمه هي جدال بالباطل زي المراء بالظبط، ويجعل الثوابت عرضه للخصومات. قال لا تنصب نفسك لهذا، يعني ايه؟ ما تخليش نفسك كده بقى انت فارس الميدان في المناظرات. اخبر بالسنه. اخبر بالسنه يعني ايه؟ بالحكم الشرعي ولا تخاصم. بس بقول لك السنه كذا. طب لو كان كذا السنه حرمه طلب الولايه والاماره والرئاسه، لو قال لك هنسيبها لمين؟ قلت له ما يخصكش يبقى انت مخاصم. كلمه ورد غلط، لان دايما استرسال في الجدال بالباطل ممكن تزل منك كلمه تؤخذ عليك تطير في الافق. يقول ولا تخاصم. فاعدت عليه القول فقال ما اراك الا مخاصمه. اهل السنه اعتقادهم واحد لا يختلفون فيه، ومعينهم الذي يصدرون عنه واحد وهو الكتاب والسنة بفهم السلف الصالحين، ولذلك لا يختلفون. وما أهل البدع فإنهم يختلفون في الجيل الواحد ويختلفون جيلا بعد جيل كما هو ظاهر لكل ناظر في الكتب التي جمعت انحرافاته. إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع رأيتهم متفرقين مختلفين شيعا وأحزابا، لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد، بل يبدع بعضهم بعضا، بل يترقون الى التكفير. يكفر الابن اباه، ويكفر الرجل اخاه، ويكفر الجار جاره. تراهم ابدا في تنازع وتباغض واختلاف تنقضي اعمارهم ولا تتفق كلماتهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بانهم قوم لا يعلمون. أو ما سمعت أن المعتزلة مع اجتماعهم في هذا اللقب يكفر البغداديون منهم البصريين، ويكفر البصريون منهم البغداديين، ويكفر أصحاب أبا علي الجبائي ابنه أبا هاشم، وأصحاب ابنه أبي هاشم يكفرون أباه أبا علي. وفي كتاب الله وكذلك سائر رؤوسهم وأرباب المقالات منهم إذا تدبرت أقوالهم رأيتهم متفرقين يكفر بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض. وكذلك الخوارج والروافض فيما بينهم وسائر المبتدعة بمثابتهم. وهل على الباطل دليل هو أظهر من هذا الدليل؟ يعني دليل التفرق وعدم الوحدة، وهذا في مقابل الدليل الذي مر ظاهر كالشمس فرائعة الضحى في كبد السماء، ليس بينها غمام ولا سحاب، وليس دونها ضباب ولا حجاب. والذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا على مثل ما كان عليه وما كان عليه أصحابه هم أهل الحق حقا وصدقا. وأما أهل البدع والأهواء فمتفرقون مختلفون، لا تجد اثنين منهم على طريقة واحدة، يبدع بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، وبأسهم بينهم شديد. قال أبو العالية رفيع بن مهران تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا الإسلام يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والذي كان عليه أصحابه، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. وقال الإمام أحمد في وصف أهل العلم من أهل السنة في جهاد أهل البدع ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. وهذه أصول عشرة هي سمات عامة أهل البدع تجتمع في جميع الفرق ومناهجها، وهذا شرح موجز لها وبيان. يعني عشرة اللي هو جمعها الإمام أحمد، نشوف فتاني كده. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذي عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، أول واحد مخالفون للكتاب، مفهوم ولا شرح؟ مختلفون، الشيخ يشرحها بعد ذلك، مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. نقف عند هذا الحد، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. آمل يا أخواننا الله يبارك فيكم، بعد ما تروحوا إن شاء الله يريد كل اللي ذكر يقرأ مرة ثانية، آمل ذلك.